السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لماذا بدأ المصنف رحمه الله بحديث رابع
عبادة من أصح الأقبال بالتجاه، أصح الأخبار وأصح الأحاديث الواردة بأن الحجامة مفطرة. ولهذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الأخبار الثلاثة. الحديث الرابع قال الإمام أحمد هو أصح شيء في هذا الباب. حديث شداد وثوبان قال علي بن مدين هو أصح شيء في هذا الباب، وصححها أيضا غيرهما من أهل العلم، هي من أصح الأخبار وأثبتها في باب الحجامة. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، ولي أحمد من حديث أبي هريرة مثل يعني أبطر الحال والمحدود. وحديث أبي هريرة حسن لغيره لأن فيه انقطاعا، فلهذا تراقى في ذكره أو لم يذكره إلا بعد عن الأخبار، لأنه رواية عبد الله بن بشر عن الأعمش وهو لم يسمع منه كما قال أبو حاتم هو غيره. وقال ولي أحمد من حديث عائشة وحديث أسامة مثله مثل ما تقدم، يعني عن لأحمد عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام الأفضل الحاج والمحجوب، وكذلك لأحمد من حديث أسامة أفضل الحاج والمحجوب. وأحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد، وإذا قيل لأحمد أي في المسند، فالإمام أحمد له مصنفات أخرى، لكن عند الإطلاق عند أهل كل بند فإنه ينصرف إلى المعبود، ينصرف إلى المعبود. مثل ما نقول رواه البخاري، فقلنا رواه البخاري المعنى رواه الصحيح، فلو أن إنسان نقل لنا خبرا من كتاب الأدب المفرد للبخاري أو من كتاب التاريخ للبخاري فقال لنا رواه البخاري، لقلنا هذا التدليس ولا يجوز اصطلاحا أن تقول رواه البخاري وتغلق، بل يجب أن تقول رواه البخاري بالتاريخ، رواه البخاري بالأدب المفرد، وهكذا رواه البخاري بجزء القراءة وما أشبه ذلك. وهكذا الإمام مسلم رحمه الله إذا قيل رواه مسلم يعني رواه مسلم في صحيحه بخلاف، وهكذا أيضا أصحاب الكتب رواه داود أي بالسنن، الترمذي بالسنن، ابن ماجه بالسنن، النسائي بالسنن، يعني والنسائي يصلح أن تقرأ النسائي سواء كان بالسنن الصغرى أو السنن الكبرى، وإن كان عند الإطلاق يراد به السنن الصغرى إلا إذا كان اصطلاحا خاصا لبعض المصنفين. فهم يقولون رواه البخاري رواه أحمد وينصرف الذهن إلى المعبود بين المخاطب والمخاطب وعند أهل البن كما تقدم، وهذا واضح وبين لا إشكال فيه. وجاء قد ولي أحمد من حديث عائشة، حديث عائشة من طريق ليث بن أبي سليم بن سليم الليثي وهو ضعيف رحمه الله، واختلف حتى إنه ربما أذن ضحى يرده وقت الظهر رحمه الله، ولهذا الحديث من طريق هو بن خلاف الليل بن سعد الفهمي المصري الإمام الكبير، فهذا إمام كبير رحمه الله في سنة 74 و100. وحديث أسامة بن زيد أيضا في إسناده ضعف لأنه رواية الحسن عن أسامة، والحسن عن أسامة قيل إنه لم يسمع منه، لم يسمع منه، لكن المصنف رحمه الله أورد هذه الأخبار بعد ذكره للأخبار الصحيحة في هذا الباب معتقدا بها رحمه الله، فتكون من باب الحسن غيره، سوف يذكر أخبار أخرى في هذا الباب. الحديث الرابع أبي خليل في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الحاجم والمحجوم وما جاء في معناه من الأخبار، أخذ به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق والأوزاعي وكثير من علماء الشافعية رحمة الله عليه وابن خزيمة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، واتصل له شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية انتصارا عظيما وعرضه بالمعاني والأدلة وأدلل له وقعد رحمه الله، وذكر مآخذ قوية في النطق بالحجامة في رسالته في كتاب الصيام وذلك نوعا من وبسطا للأخبار الواردة في هذا الباب في شرحه لكتاب العمدة من كتاب الصيام للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني رحمه الله. فذهبوا إلى أن الحجامة مفطرة وأن من حجم فقد والحجامة من الحلم والحلم هو المص والحلم. ثم اختلفوا على أقوى هل يفطر الحاجم والمحجوم أو يختص الحكم أو يختص البطر بالمحجوم دون الحاجم قيل يختص بالحاجم المحجوم دون الحاجم وقيل بهما. وهذا هو الذي رجحه من ذهب إلى الفطر بالحجامة لأن الحديث قد أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم المحجوم لأنه قد خرج منه الدم والحاجم لماذا يفطر الحاجم إذا كان المحجوم هو الذي يفطر هذا واضح على هذا القول لكن الحاجم لماذا نقول إن الحاجم يفطر هل يظهر لكم شيء؟ نعم
يعني ربما وصل الوجوب
رفع الصوت
ربما وصل الوجوب شيء من الدم مثلا في المنطق
ما أدري لماذا قال يعني تقول يصل يعني
ربما يعني
ربما طيب الأصل صحة الصيام طيب فلا تقول ربما هنا نعم نقول لكن هم ضمن التعليل ذكروه وله قاعده مذكوره عن شريعته تفضل رفع الصوت جزاك الله خير احسن بالنص نعم طيب احسن هذا الكلام صحيح اذا ترى انه صحيح لكن قد يقول قائل لأن كما قال ربما يدخل الدم وربما يدخل الدم والحجامة كما ذكرت الحجامة القديمة كان الحاجم ماذا يضع الحجامة في دمه ويمص ولا لا؟ يمص الدم فإذا مص الدم يمكن مع قوة المص أنها تنقل قطرة بشدة المص إلى جوه ولا يشعر أليس كذلك؟ وربما لا يحصل شيء طيب نقول طيب لا صحة في الصوم لماذا قال الحاجم ذكر الحاجم مع المحجوب هذا يرجع إلى قاعدة وهي أن الشارع الحكيم في المسائل التي تخفى بها الحكمة أو تنتشر يعلقه بالمظنة لا بالمئنة المسألة حينما يكون عندنا حكم أو مسألة يوم يعني الحكمة فيها قضية أو منتشرة هل تحصل الحكمة أو لا تحصل الحكمة الشارع لا يعلق الحكم بالحكمة وش الحكمة من إبطار الحاجب والمحجوب من جهة المحجوب أن الدم خرج منه ومن جهة الحاجب أن الدم يدخل إلى جو هذا واضح إلى جو الدم قد يدخل وقد لا يدخل إذا الحكمة هذه خفية ولا ظاهرة خفية ما ندري هل دخل ولا ما نعرف ولا عليه ما نطلع إذا يعلق الشارع الحكم بماذا بعلته لا بحكمة العلة هو النص علة المطر في الحاجب أنه يمص كون يدخل لم يعلق الشارع حكمه وهذا من أحسن التبريرات يوضحه مثال الظاهر المسافر يقصر الصلاة ولا ما يقصر مطلقا طيب وش الحكمة من قصر الصلاة وش الحكمة من قصر المسافر الصلاة لماذا نعم أنه قد يشق عليه صحيح الحكمة هو المشقة لأن المسافر الغالب يجب ماذا يجب مشقة ليس كذلك فالشارع فرض على المسافر بأن قصر الرباعية ركعتين بل جعل عمله الذي يعمل في حال الحرم كان لا ينقص منه شيء إذا مرض عن مسافر كتب الله له ما كان يعمل البر ورد السلام وعيادة المريض وتشريع الجنائز والدعوة إلى الله التي قطع كشف الله عنها كل ما تقول في صحيفتك حتى أنك في بلدك عمل. كذلك الصلاة الرباعية صليها ركعتين وقوم بمعا وهي أفضل من أربعة. لو صلى أربعة فلا يصلي أربعة أقول لا صلى ركعتين أفضل. فليس المقصود هو أن يشق عليك لا مقصود اتباع. طيب قلنا الحكمة المشقة على واقع المسافر يمكن يجد مشقة وممكن لا يجد مشقة. لو قال الإنسان هو مسافر ما هي المشقة؟ هذا في الحرب ما هي المشقة؟ مسافر ذو الفائضة وهذه ذو الرباهية مثلا أو مسافر بنزهة عن عمل كان يعني متواصل بين النهار فأجد نزهة لراحة للسفر أنا بسفر مرتاح ولا في مشقة؟ مرتاح والحرام مشقة. مش نقول يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. إذن لما كانت الحكمة وهي المشقة أمرا مضطربا بعض الناس يجد مشقة في السفر لهذا السبب وقد لا يجده في هذا السبب قد يجد في سفر دون سفر. الإنسان سافر لعمل سفرته لعمل ليست نزهة يجد مشقة أكثر منه في البلد. وشخص آخر وهو من أسباب وهو سافر للنزهة يجد راحة دون المشقة دون الحرب. وهكذا إذا لما كانت المشقة أمرا مضطربا بحسب الأوقات والأحوال والأشخاص الشارع لم يعلق الحكم بها وهي الحكمة. ما علق السبب القصر بالحكمة علقه بماذا؟ بالعدة وهي السبب قالوا أعز جل وإذا ضربوا بالأرض فليس علم أن تقصروا من الصلاة. إذا المسافر يقصر الصلاة سواء وجد مشقة أو لم يشقى. إذا علق الحكم الحكم بالعلة فكانت منافعة وعلة لم يعلق بالحكمة. لماذا؟ لأن الغالب أن الحكمة تنطلق لكن لو كانت الحكمة يقبل انضباطها فلا بأس أن يعلق الحكم بها مثل الفطر في السفر في رمضان المسافر قد يفطر ولا قد يفطر وقد يصوم أليس كذلك؟ والأمر بالفطر والأمر بالفطر لأجله دفع المشقة فتارة يكون الفطر أولى وتارة الصوم أولى والنبي صام وأفطر فعلقه بالحكمة التي هي وجود المشقة من عدم وجودها. فهذا أمر مثل ما تقدم يختلف الأمر به بحسب الحال. ولهذا قالوا إذا انطبقت الحكمة علق الحكم بها لأن العلماء طيب هل يكون تعليل الحكم بالحكمة؟ على تقدير قيل يعلم مطلقا وقيل يعلل ويجتمع علة إذا انطبقت لأن العلة وصف ضامن مضمر. فإذا كانت الحكمة علق الحكم بها. نعود إلى مسألتنا مسألة الحاجم. الحاجم علق الشارع الحكم بماذا؟ بدخول الدم ولا بالمص؟ نعم بالمص سواء دخل الدم أو لم يدخل الدم الحكمة هي دخول شيء بسبب إلى جوبه لكن لم يعلق في خبائها. وهذا هو معنى قول عليه الصلاة والسلام أفضل الحاكم والمحكوم الصحيح. فهذه المسألة من قال بها من أهل العلم وهم من تقدم أحمد وإسحاق واختاره جمع من أهل الحديث وأهل الفقه عليهم ومن في الإسلام رحمه الله من تيمية وتقدم أنه نصر على القول بأدلة كثيرة قالوا أن الحديث صريح وواضح بأن الحجامة تبطل. طيب هل الحجامة هل هو خاص بالحجامة دون غيرها أو يلحق بالحجامة بغيرها؟ المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه خاص بالحجامة فلا يلحق به التشريف يلحق به بالتشريف عند المتقدمين. أيضا على قولهم يظهر أنه لا يلحق به أيضا أخذ الدم للتعليل أو التبرع لأنه جعله خاصا بالتشريف. ومنهم من قال يلحق به التشريف وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قد أفطر الحاجب والمحجوب خطاب لأهل المدينة ولأهل الحجاز الرجال عموما الذين كانت صنعة الحجارة عندهم، لأن الدم يرتفع عند سطح الجلد فالبلاد حارة، بخلاف البلاد الباردة كالشام فإنه يعملون بالتشريط بالبصر فالدم يغور، فالبصاد أنفع من الحجامة من الكبد، والحجامة أنفع من الحجاز من البصر. ولهذا لما كان الخضار لهم لأنها أنفع لم يكن خاصا بالحجامة بظهور المعنى، وأيد هذا أبو العباس رحمه الله واختار أبو الأوسع، بل قال رحمه الله إن الدم يفضل على أي وجه خرج سواء بالحجامة وعلى رأس الحديث أو بالبصر والتشريط أو بإخراج الدم على أي وجه. رحمه هذا الكلام رحمه الله، وأيد هذا بمعاني وقال إن العلة هو خروج، معنى الكلام أن الخروج الدم، وعلى هذا يفطر عنده من أخرج الدم سواء كان للتحليل أو كان للتبرع بالدم، لأن التحليل الغالب يكون دما يسيرا والتبرع قد يكون يسير وقد يكون كبير بحسب حاجة المتبرع له وبحسب أيضا بدن المتبرع من جهة قوته وضعفه. وقال بأي وجه أخرج الدم فإنه يفطر، والذين قالوا بالتفضيل بالحجامة كما تقدم استدلوا بهذا الخبر، ومنهم من ألحق بها كل ما كل على أي وجه خرج الدم كما تقدم. ثم تأتينا مسألة التبرع بالدم ومسألة تحليل الدم، هل هو مبني على الحجامة؟ كثير من أهل العلم يقول أنه مبني على الحجامة، فإذا كان مبني الحجامة فإنه مفطر بها، وإن قيل إن الحجامة خاصة بها كما هو قول المذهب فلا يحصل الفطر بغيرها، وذلك أن الأصل صحة الصيام وسلامة الصيام، ولا نقول هذا مفطر إلا بدليل ويقين، فإذا قلت إنه مفطر بخروج الدم من تحليل أو بخروج الدم من تبرع فإنك أفسدت صرما اليقين أنه صحيح، فلا نبتعد عن هذا اليقين إلا بيقين ولا شيء بالدليل إلا بالحجامة. منهم من قال العلة معقولة والمعنى هو الضعف، والضعف قد يكون بالحجامة وقد يكون بإخراج الدم بأي سبب، ويختلف الحجامة قد تكون حجامة طويلة ويختلف المحجوب فيضعف ويغمى عليه، بل نبل بحديث عند أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام حجم وأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. الحجامة قد تسد وخاصة بها الصائم لأنه ضعف بدنه عن انقطاع عن الطعام والشراب، وكذلك مضعف آخر وهو خروج الدم، فهو ضعف البدن عن إدخال شيء يقويه وضعف بإخراج شيء منه، فالجمع مضعفان عدم دخول شيء قوي وخروج شيء كان مقويا له وهو الدم، فربما يحصل ضعف شيء. ولهذا قال أنس كما قال دار بن أكنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، من أجل من معاني التعريف، يعني كان العلة الضعف. هذا في كلام سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. لكن تقي الدين رحمه الله كما تقدم عمم العلة ولم يجعله مجرد الضعف، بل جعله مجرد إخراج الدم، وهذا يعني قد يحتاج إلى البحث في مسألة خروج الدم. قلنا إن العلة والخروج على فرق بين القليل والكثير، وإن جمع العلة والضعف فتفرق بين القليل والكثير. فالحقيقة لا ينضبط الأمر عندما قال إن الفرق إلا إذا قال إن العلة هو إخراج الدم وإخراج الدم، أما التعليل بالضعف فهذا مضطرب، لأن المفضلات الصيام لا فرق بين قليلها وكبيرها على قاعدة، مبررات الصيام لا فرق بين القليل والكثير، فالاكل والشرب يبطل ولو شيئا يسيرا. القي عند جمهور العلماء ومنهم من حكى اجماع كالحوت والخطابي يبطل ولو خرج ايضا نوع من القلس قليل يبطل عند الجمهور، يبطل لا فرق بين هذا وهذا. كسائر ايضا الامور الاخرى الشريعه مثل النوافل، الاصل النافل ينقص سواء كان قليل كثير، البول الخارج سواء كان قليل، الا الشيء بجاء دليل على انه علق بالحكمه دلت عليه، اما اذا لم ياتي دليل واضح بين فالاصل انه يعلق بما ورد به الدليل، ومثله الحجامه على قال عليه الصلاه افطر الحاجب والمحجوب، بس الحاجب والمحجوب فلا فرق بين الحاجب، بل افطر مطلقا سواء علم دخول شيء او لم يعلم، كذلك ايضا المحجوب سواء كان الخارج قليل او كان كثير. ثم ايضا هذا التعريف كما قلت كما سبق ينقلب ولا ينقلب، والقاعده ان القول المنقلب هو الذي تكون علته سليمه، والقول الذي ينتقل تارة يقال هذا يجوز او هذا فرض وتارة يقال ليس فرض، حينما ينتقل وليس عندنا تعليل واضح من الشارع فانه يدل على انخرام العله، انما يقبل الانخرام بالعلل المنصوصه، اما العلل المستنبطه فلا بد ان تكون مقيده، اما العلل الشرعيه فالشارع له ان يخص، له ان يخص ما شاء، فتاره يجعل الحكم بعله وربما يخص العله كالادله التي تخص خص العموم وهذا يقيد الضروره، فنحن مبتدلون سمعنا واطعنا، اذا جاء الشارع وخصص امرا امتدنا، لكن العلل المستنبطه حينما نثبتها في مكان وننقضها في مكان هذا يدل على عدم صحتها، خاصة إذا لم تكن علة مخصوصة ولا دليل عليه. ومنهم مثل ما ثبتنا في الحجامة عندما قال إن العلة لديها هو خروج الدم لأنه مضطرب، منهم من قال إن العلة هو الضعف، علة هو الضعف، إذا قيل إنها الضعف قيل إنه ينقض أو ينقض الصوم حينما يضرب ولا ينقض حينما لا يضرب، ولهذا أفنى كثير من أهل الزمان أو فرق بين الدم اليسير الذي يكون التبرع والدم الكثير الذي يكون الدم الكثير التبرع والدم اليسير الذي يكون التحليل، فإذا كان دما يسيرا قالوا لا يخطئ، وإن كان دما كثيرا قالوا يخطئ من جهة أن العلة هي الضعف، أو وكذلك من جهة أنه إذا كان كثيرا يشبه الحجامة وإذا كان قليلا يشبه، وفي هذا نرى لأن الحجامة عندما فرق بها يخطئ سواء كان الدم خارج كثير أو قليل، والقاعدة أن الفرع يلحق بأصله في كل أحواله في كل أحواله، لكن مبرك من جهة هذا المعنى ومن جهة هذه العلة، والعلة كما تقدم ليست علة منصوصة إنما علة مستنبطة، وتقدم الإشارة إلى بعضها. ثم أيضا نعلم أن العلة في قدر الصائم بالطعام والشراب ما هو؟ هو دخول شيء جولة، الحكمة ما هي؟ هي الشبع والري، هي الشبع، ومع ذلك لا يعلق بالشبع والري بإجماع المسلمين أنه لو أكل أي شيء ولو حبة أفضل إذا كان عالم، ولو شرب لو قطرة يبطل، ولو عامل في صوم الفرض يعني يبطل ولو شرب شيئا يسيرا في الصوم صوم الفرض والنمل صوم الفرض فإنه يبطل بذلك، لأن العلة هي الأكل والشرب، فنتعلم بالحكمة والشبري، ولهذا لو أن الإنسان بشدة الحر حر شديد وضبع ظمأ شديد فاغتسل بماء بارد ألا يجد نشاطا وريا في بدنه؟ يجد ريح وينزل الماء مع مسافة البدن، وربما مع مع كثرة الماء البارد الثدي يغتسل به قد لا يحتاج إلى شيء، فكأنه شرب ماء كبيرا. ومع ذلك بإجماع المسلمين لا يفطر، لا يفطر. لماذا؟ لأن العلة هو الأكل والشرب، هو الأكل والشرب. وهذا يبين لنا الوقوع عند النصوص الواردة والعلل المنصوصة الواردة. أثر أنس رضي الله عنه في هذا الباب يأتي الإشارة إليه إن شاء الله على حديث ثومان بن بعد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتدم في رمضان فقال أفطر الهادم المحتوم.
نعم. حديث ثومان رضي الله عنه ثومان المجبد خادم النبي عليه الصلاة والسلام سنة 54 للهجرة. وهذا الحديث رواه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل المصنف عنه ذكره بزيادة هذه الفائدة وقل أتى على رجل يحتجب في رمضان فقال أفطر الحاجب والحين تقدمت إسناده صحيح وفيه مثل ما تقدم لفطر الحاجب والمحجوب وأن الحديث متظاهرة على هذا المعنى عندما فطر به المصنف رحمه الله سوف يذكر أخبار أخرى تدل على خلاف هذا القول وهذا من إنصافه رحمه الله من إنصافه حجته دليل من يقول إن الحجامة تبطل ودليل من قال إن الحجامة لا تبطل وهذا هو العدل وأن من يصنف ومن يتكلم يجب عليه العدل في الاستدلال كما يجب العدل في الميزان ولا كما لا يجوز التقدير في الميزان لا التقدير بالأدلة من باب أولى من أجل وبعض الناس ربما يقفل ويبخس قصمة في الدليل هذا يقع في بعض الناس رحمة الله عليهم وعفى الله عنهم ووقع لكثير من المتقدمين لكن من خصم السنة خصمته ومن يحاجب السنة فهو مفلوج لا يمكن أن يحاجب السنة أو الدليل أحد فالسنة يحتج بها ولا يحتج لها فلهذا ذكر رحمه الله الأدلة واضحة بينة ومن الحديث ثوبان رضي الله عنه تقدم الإشارة إلى مسألة الحجامة والخلاف فيها من الأدلة الواردة في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري من رواية ثابت بن أسلم المنادي أنه قال لأنس وهو من أخص أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه أكنت تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الطعام قد استدل به بعض العلم أن العلة بالتفضيل بالحجامة هو الطعام في الحقيقة فيما يظهر أن هذا فيه نظر فأنس رحمه الله رضي عنه لم يعلل التفضيل لم يعلل التفضيل بالحجامة إنما علل الكراهة للحجامة أكنتم تكرهون قال لا فالتعليل الكراهة أكنتم تكرهون الحجامة للصيام قال لا هذا جواب واضح ونبي واضح لا نكره نص ثم قال إلا من أجل الطعام فالكراهة أو التعليل لأجل كراهة لأجل الضعف الكراهة لأجل الضعف لا لأجل التفضيل فليس في كلامه أن الحجامة تفضل فكأنه يقول أن الحجامة تنعم الصائم وقد لا يكمل صومه فيحتاج إلى الفضل فإذا كان احتجم وهو غير محتاج للحجامة وهو يعلم أن صومه فلا يجوز له وإن كان احتجب وهو محتاج للحجامة فلا بأس هذا على القول بأنه الحجامة لا تفرق وإن كان احتجب وهو غير محتاج والحجامة تفرق فهو لا يجوز فهو لا يجوز وإن احتاج للحجامة فلا بأس سواء كان تفرق أو لا تفرق ولهذا قال إلا من أجل الضعف فهو جعل الكراهة علة للضعف أو الضعف علة للكراهة لأنها تضعف الصحة وربما أن الصائم لا يفطر يعني قد يحتجب ويبقى على صيامه سواء قيل انها لا تفطر فيفطر او قلنا انه لم يبرك فلم يتناول طعاما ولا شرب لكنه قد يحصل له شيء من الكسل والخدوع بسبب الحجاب والضعف فلا ينشر والمطلوب من الصائم هو الجد للصيام والاجتهاد للعباده فكل شيء يعني مما يبعده سوى المفطرات سوى ما امر باجتنابه من المفطرات فانه يجتنبه ولهذا حديث انس ربما وقد يكون ظاهرا في الدلاله على ان الحجامه لا تبقى بل هو في الحقيقه ظاهر اكنت تكره الحجامه قال لا اذا فاذا كانت لا تكره فالمعنى ان حلالك سميح لان اطلق سواء احتاج او لم يحتج وهي اذا كانت تبطل وهو لا يحتاج اليها فلا يجوز واطلق الجواب رضي الله عنه انها لا تكره قال لا لنافيه لجنس الكرامة هذا هو الأصل لكن من أجل لما كانت تبعد الصائم فلهذا كرهت الحجامة للصائم والصائم ينهى أن يبعد بدنه سواء بحجة غيرها مما لا حاجة له فيه ولهذا حتى في سائر العبادات ينهى أن يدرك بدنه بالشيء الذي يبعده عن أداء ما شرع له في امور دينه او في امور دنياه مما وجب عليه للقيام على اهله واولاده وهكذا والحين كما تقدم السلام صحيح نعم وعن الحسن
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الحسن عن معقل بن سنان الاشجعي انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثمان عشره ليله وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال أخبر الحاكم والمحجوم رواهما أحمد وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس قال أحمد أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن غدير وقال ابن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس
نعم هذا الحديث أخبره ولماذا ذكر المصنف رحمه الله حديث ثوبان مع انه سبق انه ذكر وقال ولي احمد وابي داود وما جمع حديث ثوبان نعم
والحين قال يقول صلى الله عليه وسلم رحمه الله وهما دليل
على أن من فعل ما يذكر جاي مفسد يفسد صوته في خلاف الناس. لماذا؟ لأنه قد أتى على رجل، وفي هذا الحديث الثاني قال أتى علي وأنا أحتجب، نقال أنه قال مر علي وأنا أحتجب. وهذا هو السر في تأخير المصنف هذين الحديثين عن الحج، لأن الحديث الأول أخبر الحاج، هذا قاعدة، أخبر الحاج والحج. أما الحديثان الآخران حديث ثوبان والحديث معقل ففيهما أنه أتى على رجل، وفي حديث معقل مر على رجل، مر على رجل خاص ويأتي، فقال أخبر الحاج والحجوب. قال رحمهما الطبيب يعود إلى معقل وثوبان دليل على أن من فعل ما يغض المجاهد يصل صوته خلاف الناس. وش وجه الدلالة؟ أنه أخبر أن الحاج يفطر ثم مر عليه وهما يحتجمان، وهما يحتجمان، ولم يقل إن كنتما جاهلين، إن كنتما جاهلين، بل قال أخبر الحاج والمحجوب. أما الأحاديث الأولى فليس بها قصة أنه مر عليه، بل قاعدة تشمل الناس والجاهل والذاهب جميعا. أما هذا فرفع على رجلين فقال أخبر عنه، لكن أيضا في منازعة لأن أكثر الأخبار ليس فيها بذكر مثل هذه الواقعة، بل جاءت مطلقة بذكر الحاج المحجوب. الأمر الثاني أن الحديث قد أخبر الحاج النبي عليه السلام أراد أن يدل على ولم يكن أخبرهما، لو كان مفطرين لقال قد أخبرتهما، أخبرتهما يعني أخبرهما أنهما قد أخبرا، بل أخبرهما بأن الحاجب والمحجوب أن الحجامة تبطل الحاجب والمحجوب. ثم هذه القاعدة وهي الجهل قاعدة، الجهل يعذر، الجهل يعذر قاعدة عظيمة تحتاج إلى برضو أن أتعرضها إن شاء الله في هذا الدرس أو في درس آخر نجي الكلام عليها. قال أحمد صح الحديث في هذا الباب حديث رابع من الحديث كما تقدم، وقال ابن المديني صح شيء في هذا الحديث ثوبان وشداد بن اوس. تقدم ان الاحاديث في الثلاثه هذه ما صح الاخبار في هذا الباب، واحاديث الحجامه كثيره بلغها بعض العلماء ما يقال 30 حديث، لكن كثير من هذه ضعف، وصح هذه الاخبار المذكوره كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وعلم بعباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه احمد والبخاري. وبلفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه احمد والبخاري. وبلفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. المصنف رحمه الله ساق هذا الخبر وبعض الروايات للخلاف، ابن عباس وقع فيه خلاف كثير وروايات وقع فيها خلاف، ورد باربع روايات. الروايه الاولى احتجم وهو محرم هذا في الصحيحين، والروايه الثانيه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وهذا في البخاري، والروايه الثالثه احتجم وهو صائم وهذه ايضا في البخاري وعند ابي داود ايضا والترمذي باسنادين صحيحين ايضا، والرابعه احتجم وهو محرم صائم وهذه رواه الترمذي باسناد صحيح وعند ابي داود من طريق يزيد بن ابي زياد، لكن حديث روايه الترمذي اصح او هي العمده في هذه الروايه احتجم وهو محرم صائم. ثم تكلم العلماء في هذا الامر وقال ابن عباس وقع به اضطراب، ومنهم من صحح روايه احتجم وهو محرم وقال ما سواه فهو مضطرب، وقوله احتجم وهو صائم، وقالوا انه عليه الصلاه والسلام لم يكن منه الحجامه الا في حال احرامه، في حال احرامه. ومنهم من قبل هذه الاخبار وقال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم كما في البخاري، وقد احتجب وهو محرم واحتجب وهو صائم. ويؤلف هذه الرواية جيد. رواية الترمذي يحتج وهو مسلم صائم، وإذا كان احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم لا يمتنع أن يحتجم وهو مسلم، لكن أشكل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن مسلما في سفره من رمضان، ولهذا دعاه إلى أن يقول احتجم وهو مسلم في صوم نفل صوم نفل، فقالوا إن الذي يصوم النبل أو هو مسافر وهو مسافر، وقالوا إن الذي يصوم وهو مسافر لو أن يفطر، فليس فيه دلالة على أن الحجامة مفطرة، لأن المسافر هو يفطر بغير الحجامة بغير، فلأجل هذا وقع الخلاف في هذه الرواية، والأمر والله هو ثبوت الرواية بالجمع، احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام واحتجم وهو صائم، أما احتجم وهو محرم صائم هذه موضوع نظر، وأعلها بعضهم هذه بعد الترمذي خاصة أنها عند الترمذي وحده، فلهذا في ثبوت له، أما احتجام وهو صائم هذا في البخاري رحمه الله جاء بلفظ احتجم وهو محرم واحتجم وصائم، وجاء بلفظ احتجم وهو صائم بهذين اللفظين من حديث ابن عباس، وبه استدل من قال ان الحجامة لا تبطل الصائم، وهم الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفه رحمه الله عليهم، وهذا القول اظهر وهو قول الجمهور لحديث ابن عباس هذا، وان كان حديث ابن عباس هذا محتمل لكن هو دليل بالمسألة، دليل في المسألة، ويعرض الأخبار التي بعد، يعني ابن عباس يحتمل يكون قبل قول عليه السلام أخبر الحاجب محجوب، فلا يكون دليل فيكون منسوخا، يكون منسوخا فهو محتمل، يعني محتمل، ولهذا كان الاستدلال به من باب الاعتراض لا من باب الاحتمال عليه، وخاصة لما وقع فيه من روايات، ولذا ساق المصنف رحمه الله روايات أخرى في هذا الباب وعليها العدة عند جمهور العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري.
هذا تقدم لشرعية وهو دليل لمن قال إن الحجامة لا تبطل، ووجه الدلالة تقدم لشرعية وذكر المصنف رحمه الله، يعني ترتيب المصنف الحقيقة ترتيب بديع، لأن ذاك حديث ابن عباس الذي دلالته يناجع فيه، لو لم يكن في مسألة ابن عباس لم يسل، لأنه مجرد فعل واقعا عنه احتجم عليه الأمر وهو صائم، أيضا لا يدرى من احتجم، ثم الأحاديث صريحة واضحة أن أخبر الحاجب والمحجوب، فلا يمكن أن ترد الأحاديث الصريحة بالأحاديث المحتملة، الحديث المحتمل هو الذي يرد إليها، فلو لم يكن في المسألة إلا ابن عباس لكان من قال بأن الحجامة تبطل قوله ظاهر الرجحان وواضح البيان بلا إشكال، ولهذا ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه ودلالة أظهر من حديث ابن عباس، وذكر بعد حديث الرحمن بن أنس ودلالته صريحة، فتدرج رحمه الله بالاستدلال تدرجا حسنا في بيان أن الحجامة لا تبطل، بيان كما تقدم تقريره أنهم لا يبطلون الحجامة إلا من أجل الضعف، وظاهره أن الحجامة لا تبطل، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة، وجاء عن آخر عن جمع منهم أنهم يحتجمون ليلا، وكان ابن عمر كما روى عنه البخاري معلقا يحتجم نهارا ثم على ذلك احتجم ليلا، هذا يبين أنه ترك التورع رضي الله عنه، إذ كيف يستمر على الحجامة رضي الله عنه، ومثل هذا أمر يشتهر وينتشر، وخاصة ما علم عنه من شدة البحث والتفكر والحرص عن العلم والتوقي لأمر الصوم، هذا أمر لا يمكن أن شيء فيه سبب واليقين في التفضيل بها، بل كان يعتقد ثم بعد ذلك ترك الحجاب. وهكذا جمع من الصحابه والرسول، وهذا يبين انهم توفوها اما لانه وقع بها شيء من الخلاف او التردد، او لاجل الضعف كما قال انس رضي الله عنه الا من اجل الضعف. ولهذا الصائم قد يضعف حينما يحتجب، وهم لهم عناية بالحجامة رضي الله عنهم في ذلك الزمان، وجاء الحديث الحث عليها معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جعل بعض العلماء سنة ما كان يحتجب إليه. وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وكل هذا يمرر الاستدلال بقول أنس ويبين أن الحجامة لا تفضل، لكن منهم من ينظر دليل بين عين النبي عليه الصلاه والسلام، ومنهم من يذكر نوع الحجامه. وانا رضي الله جاء عن الصريح في هذا الباب، وجزمه والله اعلم يبين ما نقل كما سياتي، وان الحجامه رخص فيها نهي عنها ثم رخص فيها كما سياتي. نعم.
وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفصال في الصيام والحجامه للقادم ابقاء على الصحابه ولم يحرمهما. رواه احمد وابو داود.
نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى هذا هو الانصاري وابو خليل الانصاري صحابي جليل، وعبد الرحمن مخبرا من الطبقة الثانية، مات في وقعة الجمال سنة 83، الوقعة الشهيرة التي وقعت بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن الأشعث حينما أنكر عليه بعض الأمور، وكانت وقعة الجمال، فهزم عبد الأشعث وأصحابه في الجمال وهي منطقة بين البصرة والكوفة، وشهدها عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي كبير رضي الله عنه، حتى قيل انه ادرك عمر رضي الله عنه قال: انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفصال في الصيام والحجامه في الصيام ابقاء على الصحابه ولم يحرمهما. رواه احمد وابو داود واسناد صحيح، وهذا اصح الاخبار في بيان جواز الحجامه، وانه بطل او انها منسوخه. حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى هو صحيح وقد صححه ايضا الحافظ بن حجر رحمه الله، وفيه شهاده ودليل لما قاله انس رضي الله عنه، قال: نهى النبي انما هذا للحصر بيان ان النهي ليس لانها مغفره انما لامر خاص، ولهذا قرنها مع الوصال، فقرنها مع الوصال، والوصال في الحديث كثيرة في الصحيحين عن النبي عليه السلام في النهي عن الوصال، لكن اختلف هل هو محافظ على يجوز كما يقول الجمهور او جاهز مع الكراهه على خلاف، وان ظاهر النصوص هو المنع منها وعن الوصال. قال: والحجامه للصائم ابقاء على الصحابه، قال على القوه والنشاط للصلاة، هذا يفسر ما تقدم من قول النبي رضي الله عنه وأن لا يفسد الضعف، وفي دلالة على أن أقوال الصحابة رضي الله عنه والأخبار في هذا الباب تأتي متوافقة مجتمعة يصدق بعضها بعض. فحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ما تقدم، وهو أن الحجامة تنهي عنها لأجل الضعف وأنها لا تبطل، وهذا هو الأظهر كما تقدم، لأن الحديث صريح وواضح في التلخيص بها وأنه لا بأس بها، وشاهدوا الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول ما قرئت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه
يقول تركتي كلهم في قاتل وأن إسنادهم جيد إذا كان يتسابقان فالمعنى أنه صحيح. وإن كان التوثيق لا يحتاج التصحيح قد يكون إسناد الثقات وفيه المدلس وإسناد القبر لكن إسناد متصل المصنف والدارقطني أشار إلى ثقة رجاله مع اتصال إسناده فالحديث صحيح وقد استدرك عليه بعض العلماء وممن استدرك عليه ابن عبد الهادي بالتنقيح رحمه الله وقال كلاما قويا في حق هذا الحديث واستنكر كلام الدارقطني رحمه الله وقال ان الحديث منكر وفي الحقيقه حينما يتامل الحديث فان اسناده رجال البخاري وان كان الراوي له فيه يعني في كل ما فيه بعض الكلام وهو طيب عبد الله ابن المثنى فذلك الراوي عنه لكن هذا لا يعلمه. تقدم لنا قاعده ان الائمه البخاري ومسلم وكذلك حفاظ الحديث يجتنبون من روايه الثقه ما اخطا فيه ويتقون من روايه الضعيف ما وافق به الثقه. وقد يقع الثقه ايضا في روايه بعض الثقه وفي الحقيقه نوع الثقه من الثقه باجتناب ما اخطا به. فالاصل ان روايه الثقه الذي فيه بعض يسير او كل ما فيه كلام يسير الاصل سلامة روايته وصحة روايته والامر مبني على غلبة الظن. ولذا احتج العلماء بالحديث الحسن الذي يرويه الصدوق مع انه يمكن ان يخطئ وردنا جانب الحسن الظن به وقبلنا روايته مع انه يمكن ان يخطئ. فكذلك من كان ثقة وكل ما فيه او فيه ضعف يسير لا ينحط به عن الثقات انحطاطا كثيرا بل ينظر فيما اخطا به فيجتنب وينظر فيما اصاب به فيقبل. وهذا الخبر لا غرابه به اذ لم ينفرد. فتقدم شاهد له من حديث عبد الرحمن بن ابي عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك له شاهد اخر لم يذكره المصنف رحمه الله. ولهذا كلام الدارقطني رحمه الله امثل وهو اعلم بهذا الباب وان كان كغيره كمعصوم. الامر مبني على الاجتهاد والنظر اذ لو لم يكن في هذا الباب الا هذا الحديث لقلنا ان الحديث هذا خطا من راويه. لكن ما دام ان له شواهد تؤيده صراحه وادله تعرضه تدل على ان الحجاب لا باس به كما احتجب النبي عليه الصلاه والسلام والصائم كما في البخاري فهذا مما يوثق ويقوي الظن بثبوته لان الامر مبني على الغرائب اذا تبين قوله للروايه. ولهذا يظهر الله ثبوت هذا الخبر واعلانه موضوع نظر. وقد روى النسائي رحمه الله من حديث ابي سعيد الخدري ايضا حديثا اخر واسناده صحيح انه عليه الصلاه والسلام نهى عن حجامه ثم رخص فيها بعد صريح. وهذا الحديث قد لعله بعض العلماء وقال ان الصواب موقوف على ابي سعيد الخدري والموقوف لا يعارض المرفوع. الموقوف لا يعارض انهم قالوا ان الحديث هو مروي عن ابي متوكل علي بن داود عن ابي سعيد الخدري انه رخص ابو سعيد بالحجامه وهذه العباره في قوتها يبعد ان يقال انه رخص فيها ابو سعيد قد يقال انه يبعد ان تكون من كلامه رضي الله عنه وانه احيانا قالها ولم يرفعها الى النبي عليه الصلاه والسلام واحيانا رفعها لان الترخيص بالحجامه كان بعد النهي عنها في عهده عليه الصلاه والسلام. والحديث قد رواه اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن المتوكل عن ابي سعيد الخدري. واسحاق بن يوسف الازرق ثقه رحمه الله بل قال الذهبي امام عابد فهو امام رحمه الله ثقه فمثل وصله يقبل. ايضا يعتقد او قبل ذلك بعض معله بان عبيد الله بن عبد الرحمن الاشجعي رواه عن الثوري موقوفا، والأشعري متقن للثوري، لكن هذا لا يضر، هذا لا يضر، خاصة أنه أيضا تابع إسحاق بن يوسف الأزرق، تابعه رواة ثقات كما معتبر بن سليمان بن طهران التيمي رحمه الله، فقد رواه عن حميد الطويل عن أبي المتوكل، حميد بن حميد طويل الحضر رحمه الله عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، فعاد الحديث إلى أبي سعيد، وأخرجه النسائي أيضا، أخرجه النسائي، وهذا إسناد صحيح، متابعة قوية، والمعتمد بن سليمان إمام كبير رحمه الله، ولهذا إعلان مردود من جهة أنه رفع جازما به، ومن جهة أيضا أنه توبع برفعه كما تقدم، فإعلان من أعلم في نظر وليصح جمع من العلماء، وإن أعلم الرازيان رحمة الله عليهما أبو الحاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، ثم يعلم أن باب التعليم إذا قلنا أنه يقبل كلام العلماء في ويسلم الحفاظ، هذا في الشيء الذي يطبقون عليه ولا يختلفون فيه. أما ما اختلف فيه العلماء الجرح والتعديل فإنه بإجماع ليس قول واحد يحج على الآخر، فلا يقول هذا إنسان لعله أبو حاتم أبو زرعة، فكيف لنا أن نقول لا أصابتهم أن نقول لأنه خالفه غيره، فإذا خالفه غيره فليس من أئمة كبار القرآن، مثل ما وقع في كلام الدارقطني رحمه الله في حديث أنس، كذلك وقع خلاف الشيخوذي، فكلام بعض يحج على بعض لا خلاف، إنما حينما يطبقون على التعليل فهذا هو الذي يسلم له. ولذا لما قال رجل لأبي زرعة رحمه الله أنتم تقولون بالحديث هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث ناقص، من أخبرك أن هذا باطل؟ من أخبرك أن هذا؟ قال تسألني عن الحديث فأخبرك به، لأنه جاءه بنسخة فيها أحاديث. فقال أبو زرعة هذا باطل وهذا لا يصح وهذا لا أصح، فقال له رجل ما قال، فقال ما دليل؟ قال الدليل يعني أن تذهب إلى أبي حاتم فتسأله عما سألته، فإن قال كما قلت علمت أننا قلنا عن علم، وإلا فلا تقبل قولك، يعني إذا قلت قولا خالفه غيره، خالفني به من؟ يعني من هؤلاء، فذهب ذلك الرجل أبي حاتم بدون علم يعرف الأمر، فسأل عن نفس الحديث سأله عنها التي سأل أبا زرعة، فقال في الحديث الذي قال به أبو حاتم لا يصح، قال أبو زرعة قال أبو حاتم الذي قال أبو زرعة لا يصح، قال أبو حاتم باطل، والذي قال به أبو زرعة باطل قال أبو حاتم لا أصل له، فرجع الرجل مسلم، فقال قال أبو حاتم فيما قلت يعني لا أصل قال باطل، فقال أبو زرعة أن الذي لا أصل باطل والذي هو باطل لا أصل له، فسلم الرجل فقال أعلم أن هذا العلم إلها، هذا معنى معنى كلام أن ليس معنى إلهام أنهم يقولون أو غير الله بالتوبة والمعرفة يعلم أن هذا لا أصل له ويقولونه عن علم. ولهذا لما سأل بعضهم بعض أئمة الحديث إما أنه سأل عبد الرحمن مهدي وغيره قال له أو لعله أبو زرعة رحمه الله قال له عن هذا العلم والتسليم لمن قال، قال ألست تأخذ الدرهم تأخذ الدرهم والدينار المغشوش تأخذ الدينار المغشوش والدينار أو البحر والدينار الخالص الجيد، فيقول فتذهب إلى الصيرفي فتسأله فيرى فيقول لك هذا بحرج يعني مغشوش، ويقول لك هذا صحيح، ألا تسلم له؟ قال نعم، ما تقول لماذا؟ يسلم كما يسلم أي إنسان صاحب الصدمة عنه، ما يقول لا يناقشه، يقول من أين علم؟ يناقش كأنه شيخ وكأنه علمه بل لا يقبل منه، هذا علم استفاده مع طول الممارسة مع طول الممارسة وطول المدارسة، ولهذا هو بالحقيقة مع طول الممارسة والنظر يدخل الاجتهاد، ومن تتبع كتاب العلل للدارقطني وكذلك العلل لابن ابي حاتم عن ابيه ولنحمد رحمه الله علم ذلك. فالدارقطني يصب الحديث ثم يذكر المدام ثم يقول رواه فلان وفلان 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 ثم يقول والصواب انه متصل والصواب انه متصل. واحيانا يقول الاشبه يتردد وقد يختلف كلامه، لكن حينما يتفق كلامه عند ذلك فنسلم بهذا، وانه لا يدعون الا على شيء لا يكون الحق خلافه بل يكون ضابطا للحق. ولهذا هذا الخبر لما وقع به الخلاف بين علماء الحديث فهو من مسائل الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد ينظر ما هو ارجح. وعلماء الحديث لهم استنباط ونظر في العلم، لهم استنباط ونظر كاستنباط الفقهاء ومن تتبع كلام كما تقدم راى ذلك واضحا بينا، حيث يستنبطون العلل استنباط، ومن كان اعلم بهذا المن كان اعظم استنباط، كذلك من كان اعلم بالفقه كان اعظم استنباط بمسائل الفقه من الاخبار. فكما ان عالم يستنبط فائده وعالم يستنبط فائده وعالم فائده، فلا على هذا يتقرب بما يغفر الله اعلم أن الحجامة كما قال الجمهور أنها لا تبطل للأحاديث ثابتة في هذا الباب الدال على ذلك. ويتمر عليها مسألة الدم وتبرع الدم وأن من باب أولى أنه لا يبطل لا يبطل، لكن مع ذلك نقول كما قال أنس رضي الله عنه وكما في حديث كذلك حديث عبد الرحمن بن أبي وأصحاب المسند إبقاء على أصحابه، وأن على المكلف أن يوقي على صوت ويجتهد في أن يوقي على صوت. فإذا كنت مثلا تحتاج إلى حجامة أو تحتاج إلى التحليل في نهار رمضان لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لأنه من باب العلاج والتداوي، من باب العلاج والتداوي. فإذا احتجم ولم يضرب فالحمد، فإذا ضعف وأدمج بدنه واحتاج إلى البطن أصبح أشبه المريض، خاصة عند إخراج الدم. ولهذا انظر المستحارة الحائض لا تصوم حتى لا يعني من العلة ذكرها العلماء حتى لا يجتمع عليها مرعبان، انقطاعها عن الأكل والشرب وخروج الدم منها، من خروج الدم دم الحائض الأثر على المرأة فتؤثر على ميزانها وعلى جسمها وعلى صحتها، يخرج الدم من جوفها. فإذا أضيف إلى ذلك انقطاعها عن الأكل والشرب كان أيضا ضررا، وكان من رحمة الله تعالى أن لا تصوم الحائض. وإن لم يكن هذا هو المعنى الخاص، المعنى الذي وضعت له أن الحائض غير جائز على الصوم، لكن من الحكم التي شرعها العلماء حتى لا يتبع أغراضهم عندهم رحمة الله سبحانه وتعالى والشريعة كلها رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا المعنى أيضا موجود في دم الحجامة، ولأن دم الحجامة أيضا هو من هذا الباب الذي يكون دما باردا فيكون ربما كان الضعف فيه أشد، وكذلك سائر الدماء الأخرى قد تضعف وقد لا تضعف، لكن إن كان دم يسير للتبرع أو دم يسير للتحليل فلا بأس، وإن كان دم كثير يضعف فلو حال يغلب على ظن انه يفطر ما يكمل الصوم وهو مستغن عن طب هذا الامر، كان لا يجوز له ان يتبرع بالدم ما دام انه يمكن ان يوقف. والذي يتبرع لك يقول لا لا انا مسيئ سواء تبرعت الان او تبرعت بالليل يعني لا يغر، ولو تبرع بالنهار احتاج الى ان يفطر اقول لك تبرع بهذه الحال وانتظر لحصول المصلحتين وانتظر ويحصل تمام الصوم الحقيقي ولا تضرت على اخيك ينتظر الى الليل. الحال الثاني كان لا يضره هذا ولا يؤثر عليه فلا باس بذلك، وان كان اجتنابه اولى من جهه مراعاه الخلاف في هذه المساله وهذا الاولى. ولهذا المسائل التي يكون الخلاف بها قويا يشرع للمكلف ان يجتنبه، فالاجتناب ليس بواجب وليس بمحرم. فإذا كان الخلاف قويا والسنة ليست قاطعة وفاصلة لأنك تحتار في الفعل إن كان الإقدام عليه لا يجوز عند بعض العلماء في هذه الحالة لا تجوز، وإن كانت ترك يجوز، وإن بالزعل فيها تبعد من تحية المسجد واجب عند قوم وسنة عند جمهور، فلا يصح لك أن تمرض فيها لتأكد من صحيح تحية المسجد، بل قال بعض العلماء في وجوبها. فماذا له درجات ومراتب كثيرة، وتارة يتجانبها أمران هذا وهذا ومثل الحجامة، لكن الجمهور يقول دليل قرها، وإن كان قول مخالف له قوته، ولهذا يجتنبها الصائم الحجامة والتبرع بالدم وخالدا إلا عند الحاجة، لك أنت أيها الصائم أو لأخيك في حال التبرع. فإذا كان أبوك مضطر ولم يجد إلا أنت في هذه الحالة يلزمك أن حتى على قول من قال فرض مثل إذا رأى أخاه غريبا سفر في الماء ولا يستطيع أن يطلع إلا أن يأكل، نقول تأكل وتنقذ أخاك، لأن دار الأمر بين بقائك على صومك هذا النزع القاصر وبين ذلك الحياة يقيك، ودور المفاسد مقدم على جل المصالح، ويعني يلزمك أن تنقذ أخاك ولو قررت بالاكل استخمل امك، وهكذا. فالمساله المتقدمه ايضا يترتب عليها خروج الدم باي سبيل، تقدم ان تقييم رحمه الله يقول ان الدم خروجه مقدر باي طريقه. اما اذا كان الدم خرج بغير اختيارك هذا لا يفرض عند الجميع، مثل الجرح الذي يصيب الانسان، انسان اصابه جرح جرح فنزل الدم، هذا لا يضر، لا يضر الصوم، انما يضر حينما يخرجه باختياره. ولذا دم الاستحاره لا يبطل، الاستحاره لا يبطل، انما يبطل الدم الذي يخرجه، وكذلك الرعاء من الامن. ومن هذا الباب فانه لا يبطل الصائم حتى عندما قال انه يبطل.
فلم يقل حدثنا ولم يقل قال فلان
ممن بينه وبينه، بل قال قالني ويحيى من شيوخه. ما هو السر ان البخاري قال قالني ثم شاف بسند موقوف على ابي هريره اذا قال فلا يفطر انما يخرج ولا يولج، وان الفطر يكون مما يخرجه لا يولج. يخرج قال اذا فهم انما يخرج ولا يولج، يعني انما الفطر يكون مما يولج ولا يخرج، والطير يخرج. فكلام من حصل كان حاضر رحمه الله ان البخاري رحمه الله يقول قال لي في السند اذا كان في الحديث كان موقوفا او وقع فيه تردد في الصحابه من الحديث المعاجم عن ابي سعيد او ابي حميد، او كان الحديث او الاثر موقوف فيقول قال لي، وهذا مثل هذا الخبر وهذا من استقراء وتتبع واقع في الصحيح انه يقول قال لي في الاخبار والاثار الموقوفه على الصحابي، وهذا من ابداع البخاري رحمه الله وتفننه في سياق الاساليب، وله اصطلاحات خاصه رحمه الله. هذا الخبر اشار به كما قال الحافظ وغيره الى يعني الى قول اخر لابي هريره عند ابن عشيبه عند ابن ابي شيبه صح عنه انه قال ما معنى من زرعه الطيب فلا من فلا قضاء المستقام عليه قضاء، وانه يعني فلا قضاء عليه من زرعه الطيب، وانه جاء موقوفا على ابي هريره، جاء موقوفا على ابي هريره خلاف ما جاء مرفوع. ولهذا وقع الخلاف، ومن اهل العلم من ثبت هذا الحديث وقال الموضع الفرد محتمل، وغايته ان يكون اجتهادا منه رضي الله عنه والعلم الصحيح، والصحابي حينما يقول قولا وتفسيرا او يقول قولا وخالف رغم العبره بما رغم عن الموضع الفريره في اختلاف عنه يحتاج الى تحرير، يحتاج الى تحرير عن المنقول عن ابي هريره في مساله القيد، مساله القيد. والحديث صريح عنه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام بان من زرع استقام عليه القضاء، والحديث ثابت وقد رواه عيسى بن يونس عنه، وعيسى بن يونس هذا عيسى بن يونس رحمه الله ثقه رحمه الله، رواه عن هشام ابن عن هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريره عن ابي هريره، وقد توفى عيسى بن يوسف حفص بن غياث وهو ثقه رحمه الله، رواه ايضا مثل ما رواه عيسى بن هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريره عند ابن ماجه، فالحديث ورد في هذين الطريقين وحديث صحيح كما بين تقي الدين رحمه الله خلافا لمن اعل. ما دام صريحا ما دام صريحا واضحا فلا يترك لشيء محتمل في مرض عن ابي هريره رضي الله عنه من جهه الموضوع عليه ومن جهه الاحتمال. وهم ايضا حتى الخطاب مثل جماعه من العلم الاجماع عليه، والحقيقه انه لا اجماع في المساله بل هو قول عامه اهل العلم او بصراحه يقال قول الجمهور الائمه الاربعه واتباعه، قال كثير من الصحابه والعلماء، وهذا هو الصواب ان القيء له حاله، حال يغلب الانسان وحال يستدعيه الانسان. قال عليه السلام من زرع، ايش معنى زرع؟ نعم
غلبه
يعني بغير اختيار فلا قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. ايش معنى استقاء؟ استدعاه. طيب استدعاء هل مجرد استدعاء بصوره واحده او باي صوره؟ باي صوره مثل ماذا؟ نعم اصبعه في فمه او احسن يشم رائحه في العلم السقيم او يعصر بطنه مثلا. اذا يكون الاستقاء عند بعض العلم مثل خروج الدم، وتصرح في تقي الدم فقال بالاستقاء مثل ما قال بخروج الدم. خروج الدم عنده باي سبيل سواء بالفصل او الانجاب او باي اخراج اخرج الانسان فانه يبطل عند الانسان. الغير كذلك، سواء استدعاه بأصبعه أو استدعاه بأن يشم رائحة حتى يستفيد أو أن يعصر بطنه ذلك. طيب هنا مسألة، قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا فليقضي، من استفاء عنك؟ هل عليه القضاء؟ من استفاء عنك؟ هل يجوز أن يستفي الإنسان عنك؟ وهل يقضي؟ نعم. طبع الصوت ما يجوز، وش الكفارة؟ عليك كفارة؟ هل سيأتينا هل عليك كفارة؟ هل عليك كفارة؟ والصحيح أن هناك كفارة فيها، قال بعض العلماء، صحيح قال بعض العلماء أن عليه كفارة مثل الكفارة الوضع رمضان، مثل ما قالوا في الآخر عمدا الشارب عمدا قالوا عليه كفارة قول معه، لكن صحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع. المسألة هذه من استطاع فعليه القضاء، لو أكل إنسان عامل شرب عامل هذا معصية كهذا ذلك، بعض العلماء قال لا قضاء، لا قضاء عليه، لا دليل عليه، قال 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 عليه التوبة من هذا الذنب العظيم، هذا ذنب عظيم كيف يقضي؟ من قال يقضي من باب تمام التوبة؟ طيب أليس هذا الدليل لمن قال يقضي؟ لماذا لم يستدلوا بهذا الحديث؟ هو دليل على هذا القول، هذا من يقضي؟ ونحن نقول إن الاستغاء عمدا لا يجوز، استغاء عمدا يفتن عمدا، ليس كذلك؟ قال من يقضي؟ أحسنتم. إذا الغالب أن الاستغاء يكون للحاجة، ولهذا من استطاع من رعى ومن رعيت فلقد ذكر حالا طيب في الغالب اما ان يغلب الانسان او ان يحتاج الى الطيب، العاقل لا يستطيع، العاقل لا يستطيع، وربما بعض الناس يستطيع، يعني من وراء بعضهم سالني واحد يقول انه ياكل طعاما ولك من الطعام والشراب يكثر ويجمع طعامات ويستاجر وهو مضيف على هذا يجمع ما لذ من الطعام والقمى يكره السن يريد ان يبقى جسمه على حاله، فكان كلما اكل وضرب استقى. الحقيقه يعني هذا غريب، كلما اكل يستقيم طعاما، لكن في الحاله المستقره والعاقل لا يكذب عن مثل هذا. ولذا فقوله من استقى عبدا فليقضي، فليقضي هذا عند الحاجة، لأن يعني ربما بشم وربما صم وتقمى فتبرر صار كالمريض، لا بأس أن تستقيم علاج وتداوي، مثل ما يتداوى الإنسان بشرب بالدواء أو أكل الدواء، فهذا هو هذا، وهذا هو قول جماهير العلماء، هو الفرق بين الحالين، وهذا يعني قد نستحضر فيه مسألة الدم، يعني استقامة حقيقية بالدم، لا من جهة خروجه ولا من جهة تقديمه، الدم الآن إذا خرج بغير اختياره وش حكمه؟ لا شيء، ولو خرج بغير اختياره لا شيء عليه، وهكذا الإنسان مبطرات، هذا الأصل، يعني لكن هذا من خارج، مبطرات، يعني لو دخل شيء جوه الاختيار في السياسيين إن شاء الله مسألة النسيان، وهذا مرفوع الى الحمد على اصل قاعده الشريعه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن حوده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم للمروح، انه امر بالاثم للمروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وفي إسناده مقال قريب، قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف، فقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
نعم. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن نعمان بن معبد بن عوف، عبد الرحمن هذا قال في التقريب صدوق يغضب، منهم من أيضا جهل. وابن النعمان وهو أبوه نعمان بن معبد وهو مجهول، ابن عون عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإذن المروح عند النوم وقال يتقي الصائم، رواه البخاري في تاريخه. وهذا حديث ضعيف، بل قال ابن معين انه منكر. ولما رواه ابو داود رحمه الله قال ليحيى ابن معين انه منكر، فلم يسكت عليه ابو داود رحمه الله. ولهذا المسند رحمه الله قال وفي اسناده مقال قريب، مقال قريب كانه يعني يهوض القول فيه، وهذا اشاره إلى قول بعض أهل العلم في مسألة الكحل، وأنه إذا اكتحل فوجد طعمه في حلقه فإنه، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في دروس آتية، لأن مسألة مهمة وهي العين هذه منبت هي جوف وليست منبت، وإن كان صحيح أن العين منبت لكنها لا يفضل بها، والأنف ليس والأذن ليست منفذا ما دامت الأذن سليمة الضرة السليمة فإنها ليست منفذا إلى الجروح، بخلاف ما إذا انخرطت فإنها تكون منفذ إلى الجروح، والأنف لا شك منفذ واقع، وأعظم المنافذ هو الفم. قد ستأتينا هذه المسائل إن شاء الله. لكن المصنف رحمه الله أشار بقول الإسناد مقال قريب إلى تقوية قول من قال إنه إذا اكتحل ووجد طعمه في حلقه فلفظه فإنه يفطر، هذا قول معروف. صواب الحديث لا يصح، وأن المقال فيه في الحقيقة شديد، والعبرة في هذا في كلام أئمة الحديث مع الدليل، ذكروا هذا من جهة أن النعمان هذا مجهول، كذلك أبوه لم يعرف إلا بهذا الحديث، وعبد الرحمن أيضا متكلم فيه، فهذه السلسلة ضعيفة والحديث قريب. وعند العلم قاعدة في مثل هذا، حينما يأتي حديث في مسألة مهمة مثلا مثل الكحل، وأن الكحل يتقيه الصائم الذي يحتاج له عموم المسلمين، ثم ينفرد به هذا الراوي ولا يأتي إلا من هذا الطريق من رواية هذا الرجل الذي لا يعرف إلا بهذا الحديث من طريق ابن المجهول وابن ابن المتكلم فيه، على من حقيقة ما يبين أنه مع ضعفه منكر لتفرده، ليس مجرد مخالفة، لا، التفرد بمثل هذا الحكم يوصله إلى النكارة. والراوي الضعيف حينما يروي شيئا يرويه غيره فهو ضعيف، يروي هو ضعيف، لكن حينما ينفرد بهذا الشيء وحده دون غيره يشتد ضعفه، فإذا خالف اشتد زيادة كان منكرا. وعلماء الحديث المتقدمين رحمه الله عليهم الإمام أحمد وابن مهدي وأبو حاتم وغيرهم لا يفرقون بين الصلاحات مثل بين المتأخرون الذي يقول المتأخرون الشاذ والمنكر، لا يفرقون، يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ، بل يطلقون الغرائب أحيانا على بعض المنكرات، اصطلاحات أوسع وأرحم وأسهل وأيسر، لكن عند المتأخرين اصطلاحات خاصة الشاذ المنكر، وهي يعمل بها وتذكر لأجل التمييز بين الأخبار، التمييز بين الأخبار، ربما يطلقون أحيانا لفظ المنكر على الراوي بالرواية الصحيحة، لكن يطلقون النكارة على روايته ليست عليه، فيقولون يعني بروايته يطلقون النكارة عليه، بخلاف إذا كثرت روايات غريبة أطلقوا النكارة عليه، فالشأن هذا حديث منكر ولا يصح. والكبر كما سيأتينا لا يفضل العلم، وإن كان منبذ فليس كل منبذ يفضل، والمفضلات محبوبة ومعروفة كما جاء في الأدلة، والأحاديث التي وردت في الكبر لا تصح سواء دلت على الكبر أو دلت على عمر. هذا الخبر من أمر بالإبن المروح، المروح يعني المطيب في رائحة الدين عند النوم، الإدمن عند النوم ورد يعني ابن عباس المعروف عند التلميذ وغيره، يعني جود بعض العلم، لكن القصد هو بهذا السياق. وقال لم يتقي الصيام هذه زيادة، هي زيادة المنكر الذي لا تصح. وإن كان بالحقيقة لو ثبت قد لا تدل على الصيام، قال يتقي الصيام ما قال يبطل الصيام، يتقي الصيام ما قال يبطل الصيام. ويمكن يقال ان قد يتقي الصيام ربما مع الرعب وكثرة الجبن يجري اليوم، وهذا الذي علق فيه من علق فجعل مرتبه، لان اتقاءه ربما ينزل الى الحرق والمرض ربما لا ينزل المرض، مثل المبالغه في الاستنشاق. هل تفضل ولا ما تفضل؟ يعني على اقوال ذهب الى احمد رحمه الله بان لا تفضل مطلقا ولو نزل الى الجبن، ولو نزل الى الجبن. وذهب عليه ومالك الى انها تفضل مطلقا، يعني انسان تمرمر واستنشق ولم يبالغ فنزل اليوم، فعند ابي حيوان يفضل ولو لم يبالغ، وعند احمد لا يفضل ولو بالغ. وتوفق الشافعي رحمه الله وقوله اقرب، وقال ان بالغ افضل، ان بالغ فنزل الى جوف افضل، وان لم يبالغ ونزل لا يفضل. يعني لا يشرع بالغ الاستنشاق الا ان تكون صائم، والاستثناء من النبي البالغ، المعنى انه اذا كان صائم فانه اذا بالغ، وهو موضع نزاع، لان النبي قال وبالغ الا ان تكون صائم، ولم يخبر انه لو بالغ ونزل الى اليوم به فانه يفطر بالغ صحه الصوم، لكن مع ذلك على الصائم الا يبالغ، الا يبالغ، لانه منهي عنه، لانه منهي عنه، وليس قد ينهى عن شيء ولا يبطره لو فعله، لا يبطره لو فعله. لكن لما كان مع المبالغه في الغالب ينزل ففي هذه الحاله قال يبطل، وان غلب على رده ان مع المبالغه ينزل فهذا لا يجوز له. وهذا لعله هو القول الاحسن، ان يقال اذا بالغ وعلم او غلب على رده ان ينزل يومه فهو عادل ويبطل ويقضي، هو غلب على ذلك لا يقطع، لكن مع ذلك غلب الطمع فلا يجوز له هذا. وان بالغ لكون الاذى في اخي كثير وراجع ان يبالغ فنزل غير اختياره وهو مشتاق لا يجب فنزل، فالامر كما هو قول احمد رحمه الجماعه انه لا يبطل كما تقدم. ورد الحديث في هذا الباب وهو في الكحل تقدم من الاخبار لا تصح، فقد روى الترمذي من حديث انس انه عليه الصلاه والسلام يا رجل اشتكى عينيه فامره ان يفتحن، امره ان يفتحن عليه، امره قبل الامر ان يفتحن. وهذا الخبر ضعيف لا يصح، هذا الخبر ضعيف لا يصح من طريق ابي عاهك طيب بن سليمان وهو مترك الروايه، وهو مقابل لهذا الخبر الضعيف، مقابل لهذا الخبر الضعيف. كذلك في حديث اخر بل ايضا اذكر ان روايه عبد الرحمن بن نعمان التي رواه ابو داود لما رواه ابو داود وضعفها رحمه الله ذكر خبرا جيدا عن انس مرغوبا عليه انه لا باس بالكحل، فقال لا باس به للصائم، لا باس به للصائم، فلم يسكت عنه. وهو ليست الحجه في فعله، لان الاصل عدم التفضيل، ولان هذا فعل صحابي سئل عنه فابدا بذلك، ولازم النبي عليه الصلاه والسلام عاضد للاصل فدل على عدم الفضل به، مع ما قابله من الاخبار الاخرى الضعيفه ايضا تدل على عدم الفضل به، حيث قال ومنهما امر ان يكحل عينه عليه الصلاه والسلام. وكذلك حضر خبر اخر ضعيف عند ابن ماجه في هذا الباب في عدم ان الكحل يبطل، فجمهور علماء الحديث او اهل الحديث عموما ضعف الاخبار وادب في هذا الباب ونص صحه الصوم وسلامه الصوم. وسياتي ان شاء الله الى تفاصيل هذه المسائل ان شاء الله في الدرس الاتي، اذا من اكل او شرب ناسيا ولا ضر الذي بعده.